ومحاولات استلاب الهوية، محاولات مسخ الهوية، والأمة تريد أن تحافظ على خصوصيتها لا تزوب ولا تنمحي، وإنما هي مع القرآن. كنا نريد أن نرجع وأن نستمد قوتنا وأن نستمد عافيتنا وأن نعرف قدرنا الحقيقي، حين قال الله عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية إنما من أهم أسبابها أنها الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو العدل وهو الخيار. جئنا في هذه الحلقة بفيض من علمائنا الكرام، ولأول مرة على قناة الرحمة نشرف ويشرف برنامج أجوبة الإيمان وقناة الرحمة أن تكون في رحاب عالمين جليلين لأول مرة مع أستاذنا العالم والعلم الأستاذ الدكتور يسري زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة للدراسات العليا. مرحبا أستاذنا.
بارك الله فيك.
قناة الرحمة تحييك.
الله يكرمك. الله يبارك في حضرتك. الله يكرمك.
ومع أستاذنا العالم والعلم الذي له لسان الشرع والدعوة على منابر بيوت الله عز وجل، وله تلاميذه في الجامعة، مع عالمنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور حسين صمرة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.
مرحبا بك سعادة الدكتور،
شرفتنا.
نحن نشكر بكم.
الله يبارك فيك. وإضافة عظيمة لقناة الرحمة وبرنامج أجوبة الإيمان.
نحن الذين نشرف بالانتماء.
بارك الله فيك. أما ضيفنا الثالث فهو محور ارتكاز لبرنامج أجوبة الإيمان، حبيبنا وحبيب المشاهدين، كم تعلمنا على يديه، إنه العالم والعلم الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. مرحبا حبيبنا وأستاذنا.
ربنا يبارك فيك. أنت أستاذ الجميع دكتور محمد، بارك الله فيك، ربنا يحفظك.
وفي الحقيقة أخوة الإيمان، في هذه الحلقة خصوصا أنا أجلس بحق بوصفي تلميذا بين علماء أجلاء، وأنا أغبط نفسي معكم أننا سنفيد من علمهم المبارك إن شاء الله. أستاذنا الكريم، نبدأ بأستاذنا الدكتور حسين صمرة الوسطية. نريد أن نعرف الوسطية، يعني أنتم علمتونا في الجامعة، قبل أن نبدأ حلقة، قبل أن نبدأ رسالة بحثا، لابد من تحديد المصطلحات، لابد من تحديد المفاهيم. ماذا نعني بالوسطية؟ ما المقصود بالوسطية؟ تفضل أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نحيي الأستاذ الدكتور محمد داود،
بارك الله،
على هذه الاستضافة، ونشكره ونشكر قناة الرحمة على هذه الاستضافة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها استضافة مباركة.
آمين.
وأن يفيد بها المسلمين.
آمين.
الوسطية كما جاءت في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
نعم.
اختار الله تبارك وتعالى هذه الأمة لتكون الأمة الوسط.
نعم.
هي الأمة الخيرية، أمة العدل، أمة اليسر.
نعم.
فالوسط هي موطن القوة.
نعم.
كل وسط هو القوة.
نعم.
وموطن الخيرية.
نعم.
والوسط فضيلة بين نقيصتين.
نعم.
إما الإفراط أو الغلو، وإما التفريط.
نعم.
فاختار الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تكون أمة وسطا.
نعم.
في شرعها، في تكاليفها، في إنسانيتها، في عالميتها، في مرونتها، في هذه في هذا الاختيار اختار الله تبارك وتعالى الأمة الوسط.
نعم.
لتكون أمة الخير.
نعم.
وأمة العدل.
نعم.
وأمة السلام وأمة الشهادة على الأمم.
نعم.
هذه الأمة الشاهدة على الأمم، بتكاليفها الوسطية،
نعم،
بتكاليفها البسيطة، بتكاليفها التي تحتوي على اليسر،
نعم،
وتنفي التعنت والغلو والتطرف. فهذه الأمة التي أراد الله تبارك وتعالى لها أن تكون عالمية اختار لها الشرع الوسط الذي سنتحدث،
نعم، جزاك الله خيرا. أستاذنا، يعني نريد أيضا يعني من جانب التاريخ والحضارة،
نعم،
تعريف الوسطية، ما المقصود بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الدعاء نبي الخلود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة.
أما بعد، فأشكر لسيادتك،
الله يبارك فيك،
وأشكر للقناة المحبوبة قناة نسائم الرحمة هذه الاستضافة الكريمة،
شكر الله لك.
ثم أما بعد، الوسطية كما تفضل زميلي الأستاذ الدكتور حسين صمرة تعني الاعتدال،
نعم،
وتعني العدل،
نعم،
فهي هي فضيلة بين رذيلتين،
نعم،
الشجاعة على سبيل المثال،
نعم،
فضيلة بين التهور،
نعم،
وبين الجبن،
تماما،
الكرم على، نعم، سبيل المثال فضيلة بين التبذير وبين البخل،
نعم،
غير ذلك، التدين على سبيل المثال، الوسطية في التدين فضيلة بين التفلت وبين التشدد،
نعم،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: هلك المتنطعون.
نعم، يعني سيادتك في تعريف الوسطية تؤكد ما، نعم، قاله أستاذنا الدكتور حسين صمرة.
صحيح.
طيب، نأتي إلى علم الاجتماع لعل يعني له بيان وله إضافة وله تعريف للوسطية. تفضل أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لمعالي الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد داود على هذه الاستضافة الكريمة، وأن تجمعنا بأخوين كريمين عالمين جليلين، فهذا فضل منك الحقيقة.
شكرا.
الوسطية، أنا أؤكد ما قاله الأستاذين الجليلين،
نعم،
الوسطية هي الاعتدال،
نعم،
هي البعد عن الغلو،
نعم،
هي البعد عن التطرف،
نعم،
بكل أشكاله. وفكرة الوسطية فكرة إنسانية، قبل أن تكون فكرة شرعية،
نعم،
بمعنى أن العقل السليم يؤكد على الوسطية، على، نعم، عدم الغلو،
نعم،
الفطرة السليمة تؤكد على عدم الغلو.
الله، هي اختيار العقل،
هي اختيار العقل واختيار
الفطرة،
واختيار الفطرة. ولذلك بعض الحكماء قبل الإسلام،
نعم،
أكدوا على فكرة الوسطية،
نعم،
أكدوا على فكرة الوسطية. يعني أرسطو مثلا بيتحدث عن إغريق، الفلاسفة الإغريق القدماء،
نعم،
تحدثوا عن الوسط العادل،
نعم،
الوسط العادل هو وسط بين طرفين،
نعم،
كلاهما رذيلة، زي ما تفضل أخونا، نعم، الكريم الأستاذ الدكتور يسري، يعني زي الكرم وسط بين البخل الشديد وبين التبذير الشديد وهكذا،
نعم.
بس هو في نقطة أنا أحب أن أؤكد عليها.
تفضل.
الوسطية لدى كل الحكماء الذين تحدثوا عن الوسطية قبل ظهور الإسلام كانت وسطية غير مرشدة بوحي
الله،
غير مرشدة بهدي السماء،
نعم،
كانت وسطية يعني هي اجتهاد بشري،
نعم،
والاجتهاد البشري يصيب ويخطئ،
نعم.
ولذلك مثلا عندما تحدث أفلاطون وتحدث أرسطو وتحدث الرواقيين والأبيقوريين والفلسفات الإغريقية عن الوسطية كان في هناك وثنية، وكان هناك عدم اعتراف بالخلق،
نعم،
بالخلق الإلهي، يعني الله ليس خالقا.
هي وسطية لا تخلو من عيوب،
من عيوب كثيرة،
انحرافات خطيرة،
انحرافات خطيرة،
نعم.
يعني أفلاطون يرى أن الإله هو المحرك، هو المحرك الأول،
نعم،
البرايم موفر،
نعم.
أفلاطون بيقول أن الإله هو الصانع،
نعم،
فالعالم قديم لم يخلق. كذلك كانت هناك يعني فئتين، الأحرار والعبيد،
نعم.
فهناك وسطية في مع ذلك هناك العبودية، فكل الحقوق البشرية والحريات هي للأحرار فقط وليست للعبيد،
نعم،
في الفكر الإغريقي والفكر الروماني. إنما الوسطية الإسلامية الحقيقة تختلف عن هذا كله،
انتقلت، لو تسمح لي أن أفهم من حضرتك،
أيوه،
أن الوسطية في إطار الإسلام انتقلت من البشرية،
أيوة،
إلى الربانية،
إلى الإلهية أو الربانية،
نعم،
فعلا.
وطالما انتشأ يعني ذهبت إلى الربانية، لابد أن تحكم بربانية بضوابط شرعية، ولذلك استمرت ولذلك استمرت في عالمنا اليوم.
نعم نعم. تحب أن تضيف
لا
شيء؟
لا أبدا هي
نعم.
فضل
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. وأضيف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية كما أخرج البخاري في صحيحه.
نعم.
قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وقال الوسط العدل.
العدل.
نعم. والعدل يتحقق بمعنى الخيرية، هي لون من العدل.
نعم.
هي وسط بين طرفين، بين نقيضين، بين رذيلتين، بين كذا، فهو أيضا عدل ونوع من الخيرية. الوسطية الربانية التي أشار إليها أستاذنا، لأن يعني المسائل بضدها تتميز يعني. نعم. بهذه المقارنة الجميلة التي عقدها أستاذنا الدكتور الصملوطي بينت قيمة الوسطية الربانية. أستاذنا الدكتور حسين،
نعم،
هل لهذه الوسطية الربانية في الإطار الشرعي ملامح سمات؟ نعم. تفضل أستاذنا.
يعني الوسطية الربانية طالما هي من الرب،
نعم،
لابد أن تكون عامة تشمل. نعم. كل البشر.
نعم.
لابد أن تكون فيها نوع من المساواة. يعني وسطية تعني المساواة بين الذكر والأنثى إلا ما نص عليه الشرع.
نعم.
وسطية تعني المرونة. أنها تتناسب مع كل عصر، فلم يصطدم الشرع الإسلامي بأي قضية جدت على مر العصور منذ ميلاد الإسلام.
تسمح لي أستفسر وأستوضح من. نعم. حضرتك.
نعم.
في جزئية المرونة.
نعم.
يعني اعتبار الواقع.
نعم.
مشاكل الواقع.
نعم.
أزمات الواقع.
نعم.
لها اعتبار في الوسطية.
نعم. استوعبها الإسلام جميعا.
نعم.
كل ما يجد الآن من أنواع المعاملات.
نعم.
من أنواع الاتصالات.
نعم.
من أنواع التعاقدات عن طريق الإنترنت وغيره،
كل القضايا المحدثة،
كل القضايا المعاصرة.
أي.
استوعبها الإسلام، ولم يقف أمامها الإسلام مكتوف اليدين، بل.
نعم.
قال فيها العلماء قولهم. لأن ما من قضية إلا وللشرع فيها إيه؟ فيها رأي. إما أنها حلال، وإما أن يقول حرام، وإنها مندوب أو مباح.
وسطية تستوعب كل جديد وحديث
في العالم.
في العالم.
نعم.
وتستوعب البشر جميعا، تعتبر الواقع.
نعم.
وعندها من المرونة والشمول لكل البشر.
ما من قضية طبية الآن. القضايا الطبية التي نسمع عنها أطفال الأنابيب. واخد بال حضرتك.
نعم.
استوعبها الإسلام وأقرها العلماء.
نعم.
طالما أن
لأن هنالك قواعد شرعية بينها القرآن وبينتها السنة في هذه الجوانب.
نعم.
وماذا بعد؟ يعني ماذا بعد؟ من السمات؟
مثلا قضية الشورى.
نعم.
وأمرهم شورى بينهم.
نعم.
قضية يعني تشمل الأسرة وتشمل المجتمع وتشمل الدولة وتشمل الكل. قضية السعة.
نعم.
أنها الوسطية تعني المرونة والسعة.
نعم.
أنها تستوعب كل طوائف البشر.
نعم.
سواء مسلمين أو غير مسلمين. المسلمون قد استوعبوا غيرهم.
نعم.
في بلادهم وفي دولهم، وعاشوا إخوة متحابين
جزءا من نسيج الوطن،
جزءا من نسيج الواقع.
نعم.
بل هو أخي في الوطنية.
أيوة.
ويعيش معي.
نعم.
في, في, في المكان الذي أسكن فيه وأتعامل معه وأتعلم معه. هذه وسطية
الله
الإسلام
أكبر.
التي تستوعب كل الأجناس.
نعم.
بل إن يعني حضارتنا الإسلامية، وكما سيقول أخي.
نعم.
الدكتور يسري.
نعم.
عن الحضارة الإسلامية أنها استوعبت الإفريقي واستوعبت الفارسي واستوعبت الرومي.
الوسطية واليسر ماذا عن، هل هي لها ذلك اليسر والسهولة؟
الوسطية تعني اليسر. انظر إلى تكاليف الإسلام كلها في الواقع المعاش المعاصر. لما تيجي مثلا لقضية الطهارة. الله سبحانه وتعالى يأمرنا عندما نأتي إلى الصلاة أن نتوضأ وضوءا.
نعم.
واحدا ممكن أن أصلي به جميع الفرائض.
نعم.
إن لم أستطع الوضوء أتيمم.
سبحان
وأصلي
الله.
وبل. نعم. إنني حتى لو كنت جنبا ولم أجد ماء أتوضأ، فإن لم أستطع أتيمم. والتيمم
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور أحدكم إلى 10 سنين ما لم يجد الماء، فإن وجد الماء مسه جلده.
يعني فيه مراعاة للضرورات
طبعا
في الوسطية،
مراعاة للضرورات. أنت مثلا عندما لم تجد ماء للوضوء
نعم
يمكن أن تتيمم، عندما تجد ماء للشرب ولا تجد ولم يستوعب الوضوء تيمم، عندما لا تجد ماء لتغتسل يراعي الضرورات، عند المرض
أحل أكل الميتة للضرورة،
أحل أكل الميتة عند يعني عند عدم وجود الطعام.
أستاذنا يعني إيه ضرورة؟
الضرورة هي الفعل الذي لا يجد فيه الإنسان الشيء المباح. فعندما لا يجد الشيء المباح يلتجئ إلى الضرورة التي تقدر أيضا بقدره. هب أني مثلا في صحراء ونفد ما معي من ماء ولم أجد إلا ذميا معه خمرا ولم يكن معه ماء، فغص حلقي ولم أجد إلا أن أتجرع الشيء المحرم. أباح الإسلام حرمة النفس
في حدود الضرورة،
في حدود الإيه؟ في حدود الضرورة.
يعني هنالك صراط بعد إذن أستاذنا بين الضرورة والضرر.
نعم،
بين الضرورة والضرر. وأي مسائل تعرض للإنسان وتأتي له بالضرر وتوقعه في الضرورة فيأخذ من الدين ما يسره،
نعم،
ما أحله كي يتفادى هذا الضرر، قد يتفادى هذه الأزمة. وهذا
عندنا
من
فقه الموازنات،
فقه الموازنات.
عند حفظ النفس هذه مقدمة قد تكون على حفظ الدين.
في خمسة طبعا،
نعم،
اللي هم إيه أستاذ؟
الضرورات الخمس.
أيوه.
حفظ العقل،
العقل
والنفس،
والنفس
والدين،
والدين
والعرض،
والعرض
والمال،
والمال.
هذه الضرورات الخمسة التي جاء الإسلام بحمايتها. لو أن إنسانا احتاج إلى في حالة الضرورة إلى أن يأكل شيئا محرما،
نعم،
أباح له الإسلام.
يعني الوسطية رحمة وتراعي مصالح الناس،
سهولة
وسماحة،
مرونة،
ويسر.
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 معنا الدكتور يسري.
ومعنا الدكتور يسري. والكلمة بعد إذن حضرتك تنتقل إلى الدكتور يسري.
تنتقل إلى الدكتور
بهذه المناسبة.
نعم.
نظرة الحضارة،
نعم،
إلى ملامح الوسطية، هذه القيمة،
نعم،
كيف يراها أستاذ الحضارة؟
قبل أن أتحدث عن هذا الجانب أود أولا أن أشير إلى أن الله عز وجل قد اختار شبه الجزيرة العربية اختيارا فيه وسطية. شبه الجزيرة العربية وهي مهد الإسلام وهي محضن الإسلام، تتوسط العالم، ومن السهل الاتصال من شبه الجزيرة العربية بالشمال والجنوب والشرق والغرب، وهي تربط بين القارات القديمة،
نعم،
أوروبا وأسيا وأفريقيا. ومكة المكرمة بالخصوص تقع في وسط المعمور من أرض الله، وقد ثبت هذا
علميا
عن طريق الجغرافيا وعن طريق، نعم، يعني قواعد.
لكن لو تسمح لي
جبرية
أستاذنا،
نعم،
يعني هذا الكلام سيأتي حينه،
نعم،
لكن في منظومة الحضارة والقيم الحضارية والقرآن الكريم قد أسس لهذه القيم وكذلك السنة النبوية المطهرة،
نعم،
ما صلة الوسطية بالقيم الحضارية؟
نعم.
هل نجد أن الوسطية يعني تؤسس وتسير على هذا الضرب في إعلاء قيم الحضارة من العدل، من العمل، من حفظ حقوق الناس، من الرحمة، من اليسر إلى آخر ذلك؟ تفضل.
نعم، هذا موضوع واسع.
نعم.
طبعا الوسطية تراعي العمل، تراعي أهل الذمة، تراعي المرأة، تراعي كل جوانب الحياة، تراعي ما تفضل به أستاذنا الصملوطي، تراعي ما يعرف بالتفرقة العنصرية التي كانت منتشرة في العالم إلى عهد قريب،
نعم،
ولا تزال هذه الفكرة موجهة إلى المسلمين،
نعم.
على سبيل المثال مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا أهل البيت،
نعم،
فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساوى بين سلمان الفارسي،
نعم،
وبين العرب،
نعم،
هذا منظور حضاري. والسيدة عائشة رضي الله عنها أم
المؤمنين، منظور حضاري ليس فيه تعصب.
نعم.
لا للجنس ولا للون ولا للدين. نعم. نعم. ولا الكذا. نعم. وإنما نظرة تستوعب للجميع.
للجميع يعني. نعم.
في ميزان العدل.
صحيح.
والعدل هو الوسطية.
صحيح.
تفضل.
السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها عبد يصلي بها.
نعم.
يعني السيدة عائشة أم المؤمنين كان لها عبد يصلي بها. هذا مساواة ما بعده مساواة
تكريم. نعم.
بين العبيد وبين. نعم. الأحرار. هذه. نعم. صورة حضرية.
نعم.
عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل كان أسود اللون. وكان المسلمون في عهد الخلافة الراشدة قد أرسلوه إلى الفرس. كي يكون سفيرا للمسلمين وكي. نعم. يعقد صلحا مع هؤلاء الفرس.
نعم.
وكان أسود اللون شديد السواد. حتى إن الفرس تعجبوا من لونه. هنا الإسلام لم يفرق بين الأسود وبين الأبيض كما جاء. نعم. في الحديث الصحيح.
نعم. نعم.
أيضا الوسطية جعل سيدنا بلالا رضي الله عنه وهو الحبشي يعتلي الكعبة ليؤذن فوقها وليكون صوت الإسلام وداعية الصلاة في الإسلام.
فأساس التكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وتأسيس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم برضو لا. نعم. فضل لعربي
على عجمي إلا بالتقوى.
نعم.
أستميحك إذنا. نعم. في أن يعني نعرج على معالي أستاذنا الدكتور الصملوطي الجانب الاجتماعي للوسطية. أستاذنا.
نعم.
يعني كيف ترى في الملامح. نعم. التي تتميز بها الوسطية الإسلامية.
نعم. أنا هتناول هذه. فضل. قضية القيم. أي. الحضارية الوسطية. أي. في الإسلام.
نعم.
إنما قبل ذلك أريد أن ألقي ضوء نظرة بنائية.
تفضل.
على الوسطية الإسلامية.
تبارك.
بنائية.
تبارك.
يعني إيه؟
تفضل.
يعني بأخذ الإسلام مكونات الإسلام.
نعم. نعم.
وأشوف إيه جانب الوسطية فيها.
تمام.
يعني مثلا العقيدة الإسلامية.
نعم.
قبل الإسلام وإلى اليوم هناك أناس لا يعتقدون بوجود إله. نعم. يعني احنا عملنا بحوث اجتماعية أو علماء الاجتماع في أوروبا عملوا بحوث اجتماعية فوجدوا أن حوالي 36% من الأوروبيين وحوالي 46% من الأمريكان لا يؤمنون بوجود إله حقيقة كده.
نعم.
يقولون لا إله ودي أشار إلى القرآن الكريم.
نعم.
يعني عدم وجود إله. في مقابل ذلك فكرة تعدد الآلهة. هناك من يعبد آلهة متعددين الفرس. يزدان وإهرامان إله خير وإله شر. الإغريق. كيوبيد إلى الحب. فينس إلى الجمال.
وهكذا.
بوسيديون إلى البحار وهكذا. الإسلام أكد على حقيقة لا مراء فيها.
نعم.
لا فكرة عدم وجود إله هذه فكرة مرفوضة. فكرة تعدد الآلهة بغلاء مرفوضة وأنه لا إله
إلا الله
نفي جميع الآلهة إلا. نعم. الله إثباته لله واحد فقط.
أحد.
أدي ناحية. ناحية السلوك الديني.
نعم.
يعني سلوك القربة إلى الله كيف نتقرب إلى الله.
نعم.
إحنا عندنا فئتين كبار جدا. فئة التصوف الهندي. الذي يجد أن هناك نفس وهناك روح. وأنه لا يمكن إعلاء الروح إلا بإهلاك الجسد. وبالتالي نشأت فكرة البعد عن الدنيا. فكرة الزهد المطلق. فكرة الرهبانية.
نعم.
فكرة يعني عدم الأكل والشرب.
نعم.
إهلاك الجسد تعذيب الجسد بيناموا على مسامير.
آه.
بيناموا على مسامير ليلة نهار من أجل ماذا؟ من أجل أن تصفو أرواحهم وتصل إلى النيرفانا. هذا إفراط.
نعم.
هذا نوع من بعد. نعم. غير يعني. نعم. عقلي
خلل في الرؤية والتصفيق.
في مقابل هذا الذين يسرفون في الشهوات. وفي الملذات.
نعم.
دون نظر إلى أن هناك لقاء مع الله.
إشباع الغرائز.
إشباع الغرائز حلال ولا حرام لا ينظرون إلى حلال ولا حرام. ولكن يشبعونها في الحلال وفي الحرام وفي كل المجالات والخمور والزنا والمخدرات وإلى آخره. إلى درجة أن في هولندا إحنا كنا في هولندا بيبيعوا المخدرات رسمي لكل واحد له نص جرام في اليوم. نص جرام في اليوم. قضية العلاقات المنحلة بين الذكور والإناث دي قضية مسكوت عنها. يعني ممنوع الزواج الثاني والثالث. إنما الخليلات
مفتوحة.
ماذا جاء الإسلام في هذا؟
نعم.
وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
هذا التوازن
يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول. يعني أولا مسألة لا رهبانية في الإسلام.
نعم.
هي قضية ما فيش فيها فصال.
نعم.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
نعم.
يعني يوم القيامة حيتمتعوا.
الأكل اللي هم أكلوه هيكون في ميزان حسناتهم طالما أنهم ذكروا اسم الله عليه. في بضع أحدكم صدقة. شوف العظمة دي الوسطية. لا نوع لا انعزال عن الدنيا ولا إسراف في الشهوات، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يحرم الإنسان من الشهوات لأن ربنا هو اللي خلقها، ولكن يشبهها بطرق
جعلها في إطار مشروعة ومشروعة
في طرق
وسطية ربانية.
وسطية ربانية. الله يفتح
ربانية.
وسطية ربانية.
نعم أستاذ.
طبعا لما نيجي حضرتك تاخد العبادات،
نعم
العبادات، الصلاة الصلاة هي يعني اللي فرضت على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت في لقاء الرسول عليه الصلاة والسلام مع الحضرة الإلهية. هذه الصلاة 50 في الأجر وخمس في العدد. تعال شوف احنا بنتعبد ربنا كل يوم كم ساعة. الصلاة بتاخد مننا قد ايه؟ بتاخد مننا دقائق. يعني الخمس صلوات دول لو خدوا ساعة من 24 ساعة.
هذا اليسر وهذه الوسطية التي يتحدث عنها أستاذنا، ويبقى لك الإجابة عن سؤال القيم الحضارية. لكن أنت وصلتنا بجانب الشرع والتطبيقات العملية للوسطية أستاذنا، في جانب العبادات، في جانب المعاملات، في سائر جوانب الشريعة.
تفضل. الوسطية تعني اليسر في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والدلجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهم إيه؟ يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا اليسر الذي جاء به الإسلام في التكاليف، لو نظرت إلى التكاليف تجد العظمة الكبيرة. التكاليف القليلة مع الأجر الكبير. تكاليف قليلة مع أجر كبير جدا.
هذا يسر،
هذا يسر
وكرم
الإسلام.
طبعاً.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا اليسر الذي أراده الله تبارك وتعالى، الذي ينغص علينا فيه المغالون الذين يشددون على الناس يعني في الدين، مع أن الدين يسر يسره الله تبارك وتعالى. يعني نجد مثلا التكاليف كما قلت، يعني المبدأ الأول في يسر التكاليف قلتها مع عظم الأجر. انظر إلى ماذا فرض الله عليه. خمس صلوات في اليوم والليلة. ماذا تستغرق من إنسان وهبه الله عمرا ووهبه الله في اليوم 24 ساعة. 24 ساعة طلب منه إيه؟ طلب منه خمس صلوات. وقال له إن لم تستطع أن تصلي قائما صلي جالسا، فإن لم تستطع جالسا فصلي على جنب، فإن لم تستطع على جنب فأجر الصلاة على أعضائك. تيجي لشروط صحة الصلاة. يا مولانا إذا استطعت أن تتوضأ توضأ. أنا كبير في السن بردان مريض لا أستطيع الوضوء. قال لك تيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. حتى من يسر الإسلام إن عندنا باب في الفقه اسمه باب صلاة فاقد الطهورين. لو لم يجد ماء ولم يجد ترابا يجوز له أن يصلي على حالته. لماذا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا اليسر الكبير في الإسلام. إذن الإنسان الذي لا يصلي هل له عذر؟
ليس له عذر.
هل له عذر مع هذا اليسر؟ نأتي للصيام مثلا،
لقد حرم نفسه.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أداهن دخل الجنة.
الله.
هذه فرصة عظيمة. هذه فرصة عظيمة. والصلاة فيها إيه؟ فيها النظافة وفيها الطهارة وفيها الاطمئنان وفيها اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. تجد الصيام. ماذا فرض الله على المسلمين ونحن يعني قريب عهد وحديث عهد بالصيام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمكثون ستة أشهر بعد رمضان يقولوا إيه؟ اللهم تقبل منا رمضان. ونحن نكرر ونقول يا رب اللهم تقبل منا رمضان. ماذا فرض الله على الناس من صيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلم الأمة ما في رمضان من خير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. لكن ماذا فرض الله علينا؟ شهرا واحدا ويمر سريعا. وماذا فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، مع قلة التكاليف عظم الجزاء. طيب إذا لم أستطع أن أصوم يعطيني الله بدائل، لو أنا مريض، لو أنا مسافر، لو أني حائض، لو أني نفساء، أستطيع أن أفطر. الإسلام يقول لا، يجب عليك أن تفطري. المريض ولا يستطيع أن يصوم يفطر ويقضي أو يفدي. إذا عندنا بدائل. الإسلام ده يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الفرصة الكبيرة. تأتي للزكاة. إن الإسلام يقول إيه؟ خذ من أموالهم. وأنت أستاذنا بتاع اللغة بقى العربية، من هنا تفيد التبعيد. بلش خذ أموالهم. خذ من أموالهم.
تمام.
ياخد بال حضرتك. يعني وإيه؟ إذا حال علي الحول وكان فائضا عن حاجاته الضرورية وبلغ النصاب. ويأخذ منه إيه؟ ربع العشر. حاجة لا تذكر. وربع العشر ده يعمل ايه؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
الله.
يزود لك ليس نقصا بل هو خلف. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان فيقول أحدهم: اللهم أعطي إيه؟ منفقا خلفا، وأعطي ممسكا خلفا. والإسلام بل تدرج. كانت في مكة الزكاة كده تعطى بأي حاجة، جاء في التدرج. ما هو الوسطية تعني التدرج والتيسير على الناس. مش تاخد. يعني لو أردنا أن نصلح مجتمعنا اليوم برضو أن نتدرج كما تدرج الإسلام معنا. وكما قال عمر بن عبد العزيز لما ابن الشاب كده جاء إليه وقال: يا أبتي لما لا تحمل الناس على الإسلام حملا، لا يضرني أن تغلي بنا القدور، بي وبك القدور. قال: يا بني ارفق بالناس، لو حملناهم على الإسلام حملا لخفنا أن يخرجوا من الإسلام. فإذا الوسطية في الزكاة أن الإسلام طلب الشيء القليل وإيه؟ ويعود عليك بالخير والزيادة والنماء والبركة.
والتدرك في الأحكام ورحمة العباد.
والتدرك في الأحكام. نعم.
وهذه وسطية.
نعم. يجي مثلا للحج.
نعم.
ماذا فرض الله على الناس من حج؟ لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يقوم له كده واحد: أفي كل عام يا رسول الله؟ يسكت صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهو الميسر وهو الحكيم وهو الطبيب.
نعم.
وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. ويقوم له تاني: أفي كل عام يا رسول الله؟ ثم يكرر: أفي كل عام يا رسول الله؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه؟ ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإنما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل للإنسان، الإسلام جعل للإنسان المسلم أن يحج في العمر مرة إذا كان إيه؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه إيه؟
سبيلة.
الذي يملك الزاد.
نعم.
والرحلة هو الذي يستطيع الحج. لكن
وحتى داخل عبادة الحج أستاذنا تيسير عظيم،
كثير من التكاليف.
كثير
من التيسير في التكاليف.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي ويسألوه يوم النحر افعل، رميت قبل أن أطوف، رميت قبل، يقولوا افعل ولا حرج، افعل ولا حرج.
ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال
افعل ولا حرج. هذه يسر الإسلام وسماحة الإسلام. وفي جبر
الواجبات،
الواجبات حتى تيجي داخل الصلاة نفسها، حتى تيجي داخل.
بس نوضح ترك جبر الواجبات كده، يعني من ترك واجبا فيمكن أن يبطل هذا الواجب.
نعم. نعم. عليه هدي. عليه عليه هدي. من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه حد. بل إن الصلاة نفسها ربنا سبحانه وتعالى لم يؤاخذنا بالنسيان والخطأ فيها. من نسي فليسجد سجدتين السهو إذا ترك، يعني سنة من سنة.
وأثناء الطواف إن أصابه تعب أو إعياء
يجلس، لم يجعله متتابعا. واخد بالك؟
نعم.
من يسر الإسلام في الطواف وفي السعي.
نعم.
أن الإنسان يمكن إن إذا تعب أن يجلس
ومراعاة أصحاب الأعذار
ومراعاة أصحاب الأعذار في الرمي في الإنابة في الرمي والتوكيل أيوة في الرمي
نعم.
ونحن في الحج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم كده وعلى المسلمين وعلى كل من وفقه للحج هذا العام.
هذا التدفق العظيم وبارك الله فيك أستاذنا الدكتور حسين سمرة. يعني أنا شايف أن حضرتك تحب أن تعرج من جانب التاريخ ومن جانب الحضارة على هذا اليسر وهذه المرونة التي تتميز بها الشريعة الإسلامية تحقيقا للوسطية التي وصف الله الأمة بها وجعلها سببا لخيريتها. تفضل أستاذ.
نعم الله يبارك فيك.
تفضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجسدا لآيات القرآن الكريم
نعم
ومجسدا للقرآن. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود بها واليهود كانوا يفرون من الرومان الذين لم يقبلوا الآخر. الرومان كانوا يضطهدون اليهود قبل أن يدينوا بالنصرانية في أثناء وثنيتهم وبعد أن دانوا بالنصرانية. ولذلك ما الذي جعل اليهود يذهبون إلى يثرب أو إلى المدينة المنورة؟ ذهبوا إلى المدينة فرارا من هذا الأذى الذي كان ينزله الرومان الوثنيون ثم الرومان النصارى بهؤلاء اليهود.
فروا من إلى
نعم
منين بقى؟
من كل البلاد التي كانت
كل البلاد يعني من الشام وفلسطين.
نعم الرومان كانوا يحتلون هذه الأماكن
أيوه
ويحكمون في أوروبا الإمبراطورية الرومانية.
نعم
فهؤلاء اليهود لم يجدوا مكانا سوى المدينة سوى يثرب التي عرفت بعد ذلك بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي هاجر إليها. فلم يجدوا مكانا آمنا بعيدا وبمنأ عن اضطهاد الرومان وإيذاء الرومان لهم. لم يجدوا هذا المكان إلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية ووضع دستورها الإسلامي الأول
نعم
الذي تمثل في الصحيفة أو الوثيقة. هل اضطهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود الذين كانوا قد اضطهدوا على يد الرومان النصارى وعلى يد الرومان الوثنيين قبل اعتناقهم للنصرانية؟ هل اضطهدهم رسول الله
عليه الصلاة والسلام؟
الوسطية جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلهم أمة من الناس
نعم.
في بنود هذه الوثيقة الصحيفة اليهود أمة مع المؤمنين
نعم.
وفي بنودها نص رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ما يتشدق به البعض الآن من المواطنة التي يتحدثون عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم أسسها وأقامها وعمل بها منذ أول لحظة عندما جعل اليهود مواطنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الحقوق التي هي للمسلمين وعليهم الواجبات التي على المسلمين. فالمواطنة موجودة في هذه الوثيقة وفي هذه الصحيفة
يعني هذه
في هذا الدستور
كان فيها حقوق للإخوة النصارى وكان فيها
لليهود لأنه لم يكن في المدينة نصارى
نعم
حقوق لليهود الذين كانوا بمدينة النبي صلى الله عليه
عليه الصلاة والسلام
نعم.
واليهود يمثلون أي دين يعني الإسلام احترم
يمثلون الآخر
يمثلون الآخر
بانفتاح تفضل نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرهم أمة من الناس وطالب إليهم كما طالب إلى المسلمين أن يدافعوا عن المدينة المنورة فهم مواطنون كباقي المواطنين من المسلمين. من ناحية أخرى كما يذكر الإمام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على ساب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع الجزية على هؤلاء اليهود. لماذا؟ لأنهم مدافعون عن المدينة المنورة كباقي المسلمين يعني هذه وسطية الجزية مفروضة على أهل الذمة
نعم
ما داموا لم يدافعوا عن الدولة مع المسلمين
نعم.
لكن هؤلاء اليهود من بنود الصحيفة من بنود الثقيفة هم مدافعون
عن الدولة الإسلامية بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، ولذلك لم يفرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية، كما ذكر الإمام ابن تيمية.
يعني ولتنظر الدنيا إلى هذه العظمة وإلى هذه الوسطية في معاملة الإسلام للآخر وجعله نسيجا من الأمة.
نعم.
بل إنه يرعى الآخر لما احتاج الراجل في عهد سيدنا عمر.
نعم.
أيوه.
هذا الراجل الذمي الذي يعني
وجده له من بيت مال المسلمين.
فرض له من بيت مال المسلمين لأنه مواطن.
لنا هذه القصة بالتفصيل يا أستاذنا بعد إذنك أستاذنا. يعني
عندما رأى سيدنا عمر الرجل اليهودي الذي لا يستطيع أن يدفع الجزية وهو كبير في السن.
نعم.
قال ما أنصفناه. إذا أكلنا شبيبته وخزلناه عند الكبر، بل أعطوه من بيت المال.
أكلنا شبيبته يعني وقت الشباب.
وقت الشباب كان يدفع الجزية. ليه؟ لأن الجزية دي عبارة عن ضريبة الدفاع. لكن أنت عندما تدافع معي لا أخذ منك الجزية. وهذا هو الحاصل في بلاد المسلمين الآن.
وأسقطها أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه عندما فتح حمص. ووضع الجزية فرضها على نصارى حمص. ليدافع عنهم ضد الرومان. فلما تأكد أنه لن يستطيع أن يدافع عنهم لأنه مشغول بفتوحات أخرى، رد المال إلى هؤلاء النصارى. هل هناك في الدنيا أحد يرد المال بعد أخذه؟
لا. سمعت أستاذنا، يعني يمكن لفظ الجزية في السياق المعاصر بيسبب بعض الحساسية ويحتاج شيئا من التوضيح والبيان، لأن استطاع الآخر أن يحيط باللفظ دلالات وظلال دلالية سيئة. سيئة السمعة.
هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تفضل. وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها سيدنا عمر. سيدنا عمر غيرها لما قالوا احنا نعطيك باسم الزكاة. الزكاة المسلمين
مع نصارى بني تغلب. نصارى بني تغلب كانوا أقوياء وأشداء، رفضوا أداء الجزية فقبلوا أن يعطوا ما يعطي المسلمون من زكاة. القدر، يعطون القدر نفسه. فأخذ عمر رضي الله عنه كما تفضل أستاذ
سماحة الإسلام،
أخذ المال باسم الزكاة وأخذ من نصارى بني تغلب.
تبارك الله.
يعني
تبارك،
احنا ما عندناش العقدة بتاع الإيه؟
الاسم.
يعني الاسم.
أيوه.
لا.
أيوه.
أنت وبعدين بتسقط هذه عندما إيه؟ عندما تشترك.
هذه هي ملامح وسمات الأمة الوسط. نعود إلى القيم الحضارية، فقد احتفظ أستاذنا بحق الرد فيها.
بارك الله فيك. أنا بس أكمل قاله الدكتور يسري بيه. يعني وثيقة المدينة. وثيقة المدينة يعني نص شهير جدا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. اليهود أمة مع المسلمين. فأصبحت الأمة الإسلامية قسمين. أمة عقائدية هم المسلمون. وأمة ثقافية تضم كل من يعيش داخل المجتمع المسلم. فلما بنيجي نتكلم عن أمة إسلامية يبقى مش معناها أن احنا عنصريين، أن احنا بنفضل المسلمين فقط. لا، إنما الجانب الإسلامي هم، هذه هي الأمة الإسلامية، الجانب الإسلامي. إنما كل من يعيش على أرض المسلمين وله نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وحتى اللي قاله الدكتور يسري بيه بالنسبة للمعاهدة مع اليهود، الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن المشركين، لأن المدينة كان فيها مشركين من أوس الخزرج كثر. فقالوا له يا رسول الله، أنت هذه المعاهدة يعني أبرمتها مع اليهود، ماذا عن المشركين؟ قال لهم إيه؟ دول يعبدوا أصنام. ماذا عن المشركين؟ دول ما لهمش أي حقوق، ما لهمش أي حريات. لا، قال لهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. غير أنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. يعني لهم ما لنا حتى المشركين. نحن نقبل التعامل مع كل. والفكرة دي فكرة حقيقة في عمق الحضارة الإسلامية. قضية قبول التعددية. قبول الآخر. نحن نقبل الآخر لأن هذه إرادته له. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم. وبعض الناس قالوا خلقهم للرحمة، وبعض المفسرين قالوا خلقهم للاختلاف. فهذه إرادته له. طالما أنها إرادة الله ونحن نعيش في عالم واحد، فلا بد أن نتعاون.
عالم التعارف.
يا أيها الناس، ما قالش بقى يا أيها المسلمون. ما قال يا أيها المسلمين، لا، أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الناس.
يعني حتى يعني ما فيش صراع حضارات،
لا ما فيش صراع حضارات
آخر، وإنما تعاون وتآل
وتناصر والتبادل بكل أنواع.
هو ده اللي يسمح هنالك مداخلة لحبيب لنا. أستميحكم إذنا في استقبال المداخلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي وزميلي وحبيبي الدكتور جمال فوزي،
مرحبا بك أستاذي وبأساتذتنا وعلمائنا الأجلاء، ونفع الله بكم إن شاء الله.
يا رب تفضل.
يا سيدي، تاريخيا الوسطية في حياة الأمة هي القاعدة والأصل، والغلو هو الاستثناء والفرع. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مرت السنون بالأمة وهي جماعة واحدة على المستويين العقدي والسياسي، فلما غلا بعضها انفرط عقد الجماعة الواحدة إلى تيارات عدة وطوائف متباينة متعادية في أحيان كثيرة. على المستوى الحضاري والعلمي ترجم المسلمون علوم الشرق والغرب فنهضوا، فلما أفرطوا في ترجمة الغس مع السمين من تراث الإلحاد والزندقة أصابتهم حرفة الكلام والسفسطة والغلو بالباطل. كذلك على المستوى الاجتماعي ظلت حالنا في رفعة ما وزننا في تاريخنا الحضاري بين المادي والروحي، فلما غلب الأول وأصابنا الترف الزائد تبدلت حالنا ودالت دولتنا، والأندلس خير شاهد على ذلك. على مستوى العلاقة مع الآخر لن أضرب مثالا من العصر الذهبي، عصر النبوة والخلافة الراشدة، حتى لا يقول البعض إنه برق خلب لمع ثم خبى سريعا. سأضرب مثالا لسلطان ينتمي لأمة بدائية بدوية الأصل، همجية عند المستشرقين وعند غيرهم، هي أمة التتار التي من الله عليها بالإسلام، فصاروا رعاة حضارة وحكام بشر بعد أن كانوا رعاة أغنام وبقر كما يقولون. سلطان التسامح السلطان محمد أوزبك خان سلطان القبيلة الذهبية الذي دفعت له إمارة موسكو الناشئة الجزية مدة قرنين ونصف من الزمن، إمارة موسكو الناشئة مدة قرنين ونصف من الزمن. ماذا يقول المستشرقون المنصفون وليسوا باحثين مسلمين ولا عرب، ماذا يقولون في حقه؟ يقولون يثبتون له صفتين اثنتين تبدوان متناقضتين ظاهريا، الأولى أنه كان شديد الحماس لنشر الإسلام، والثانية كان عظيم التسامح مع رعيته من غير المسلمين. من أثبت له هذا الكلام؟ سير توماس أرنولد، وليس عبد الرحمن أرنولد ولا محمد أرنولد، في كتابه الدعوة إلى الإسلام، وأوجد وثيقة للبابا يشكره فيها على تسامحه من رعيته من غير المسلمين. على المستوى الدعوي وبه أختم يا أستاذي، ظلت صناعة الفتوى الشرعية محترمة محكمة مصونة مقدرة ما قام بها فقهاء مؤسسة عريقة كالأزهر الشريف، رغم كل ما يمر به من ظروف عبر تاريخه بأعلامه وفقهائه، ما يزال يتحفنا بالدرر المصونة والجواهر المكنونة. لما نعق كل ناعق على حدة في سرب غالبيته من المتطفلين غير المتخصصين، وصار كل واحد منهم إماما في نظر نفسه بدلا من أن يكون لسان حاله قول القائل: كلما أدبني دهري أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زدت إيمانا بجهلي، صارت الحال على ما ترى. أخيرا رحم الله أمير الشعراء حين مدح رسول الوسطية بقوله: الاشتراكيون لا في مبادئ الاشتراكية والماركسية، وإنما فيما يزعمون أنهم ذهبوا إليه وابتدروه وابتدعوه. الاشتراكيون أنت إمامهم، لولا دعاوى القوم والغلواء والإفراط والزيادة عن الحد داويت متئدا متمهلا متدرجا متوسطا معتدلا، وداووا طفرتا وأخف من بعض الدواء الداء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هذا الجمال يا دكتور جمال، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك في هذه المداخلة المركزة الواضحة الميسرة التي دمج فيها وخلط أخي وزميلي الدكتور جمال بين التأصيل الشرعي وبين الواقع المؤلم الذي تعيشه الأمة. عودا إلى علمائنا الأجلاء وإلى أستاذنا الدكتور نبيل الصملوطي، ويعني مسألة القيم الحضارية ونظرتك إليها، وصلتها بالوسطية، وأن الوسطية إنما هي لصيقة بالقيم الحضرية التي وردت في القرآن وردت في السنة، وهي أساس في الإسلام، لأنها وسطية ربانية، ليست وسطية تخص قوما دون قوم، ولا وسطية تخص فئة دون فئة، ليست لها انحرافات في العقيدة، ليست لها انحرافات في السلوك والأخلاق، ولكنها ربانية لها هذه الضوابط الشرعية التي بيّنها علماؤنا. تفضل أستاذنا.
هو الإسلام الحقيقة أسس مجتمع وأسس حضارة لأول مرة في التاريخ الإنساني وحتى في العصور اللاحقة له.
أيوة.
حضارة غير عنصرية.
نعم.
حضارة غير عنصرية.
نعم.
يعني ليست فيها يعني انحياز للمسلمين.
نعم.
وليست فيها انحياز لعرب.
نعم.
وليس فيها انحياز لجنس.
نعم.
وليس فيها انحياز للون. حضارة يعني تساوي في الحقوق بين كل الناس.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى لما يقول ولقد كرمنا بني آدم، ما قالش كرمنا المسلمين.
نعم.
ما قالش كرمنا المحسنين.
نعم.
ما قالش كرمنا أهل الكتاب.
نعم.
لا، لقد كرمنا بني آدم، مطلق بني آدم مكرم
بهذا الشمول،
حتى المشرك.
نعم.
وحتى يعني نجس صحيح لأنه جاءت له رسالة ولم يقبل بها.
نعم.
لكنه مكرم من قبل الله سبحانه وتعالى.
لا يهاب
احترام الإنسان كإنسان،
لأن الله هو الذي خلقه.
لأن الله هو الذي خلقه. نعم. أمر آخر حقيقة مهم جدا، قضية حقوق الإنسان.
نعم.
حقوق الإنسان، المصدر الحقيقي لحقوق الإنسان هو القرآن الكريم، تاريخ الميلاد.
نعم.
تاريخ الميلاد الحقيقي وليس المزيف لحقوق الإنسان، الحق في الحياة.
نعم.
مسلم، مسيحي، كافر، بوذي، هندوسي، الحق في الحياة، كل إنسان حياته.
نعم.
مقدسة.
نعم.
مقدسة ومحترمة إلا إذا عمل عملا.
نعم.
يعني جرى عليه
يستحق العقاب،
يستحق العقاب. الحق في الزواج.
نعم.
الحق في التعليم.
نعم.
الحق في المسكن. الحق في رزق كافي ووافي.
نعم.
حق المعيشة في بكل يعني طيباتها.
نعم.
حتى أن زي ما قال يعني الأساتذة الكرام أن كان بيقرر من بيت المال لأول مرة الضمان الاجتماعي.
نعم.
وزارة الضمان الاجتماعي اللي بنتكلم عنه دلوقتي.
نعم.
وبنتكلم عن إعانات البطالة لدى الغربيين، هذه فكرة إسلامية. دي فكرة إسلامية، يعني كل واحد كان بياخد حد الكفاية وليس حد الكفاف.
نعم.
ولذلك حقوق الإنسان المصدر الأساسي، ليست مواثيق الأمم المتحدة اللي بيتكلموا عنها حديثا.
أيه.
48 ميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 48، ولا الثورة الفرنسية، ده كلام فارغ. أنا أتصور أن هذا هراء،
وفي العام الأغلب بتستخدم لأغراض سياسية
أيوة.
وخدمة مصالح.
أيوة.
دول.
أيوة. ليست لا الثورة الإنجليزية ولا.
نعم.
الثورة الفرنسية ولا الثورة الأمريكية.
نعم.
ولا مواثيق الأمم المتحدة.
المصدر الحقيقي،
المصدر الحقيقي هو محمد عليه الصلاة والسلام والوحيين.
نعم.
الوحيان اللذان نزلا على سيدنا.
نعم.
محمد.
نعم.
اللي هو القرآن والسنة.
نعم.
أمر آخر حقيقة مهم جدا في قضية إعلاء العقل الإنساني. إعلاء التفكير.
نعم.
إطلاق طاقات الإبداع لدى الأمة، ودي فكرة النهاردة الغرب خدوها وبيطبقوها. وأبدعوا.
نعم.
لأنهم طبقوها صح.
القرآن فيه عشرات الآيات تعلي من قيمة العقل.
إعلاء قيمة العقل.
بس
كل ما فيها بقى إيه؟ يعني العقل التفكير زي ما قال عباس محمود العقاد في كتاب مهم جدا، التفكير فريضة إسلامية.
نعم.
التفكير فريضة إسلامية.
نعم.
وطلب العلم فريضة إسلامية.
نعم.
والتنمية فريضة إسلامية، هذه فرائض موجودة.
نعم.
قضية التفكير دي نحن مطالبون بالتفكير لمعرفة سنن الله الحاكمة للكون وللمجتمع وللتاريخ وللإنسان والكائنات الحية، لابد فيها، ده فرض.
والإسلام حدد مجالا للعقل.
أيوة.
كي لا يذهب إلى منطقة من العبث.
أيوة.
أن يفكر.
أيوة.
فيها.
أيوة. أيوة.
يعني قال له اجتهد في الكونيات وفي الكون وفي العلوم
فيما في الغيب. في عالم الشهادة.
في عالم الشهادة.
في عالم الشهادة.
أما عالم الغيب
لا. تلقى.
تلقى
وحي.
تلقى
الغيب تلقى.
أيوة.
ودي الوسطية. هذه هي الوسطية. الوسطية معنى إيه؟ مصادر المعرفة في الفكر الغربي إيه؟ العقل، التجربة، القلب، فقط. فقط يعني هي مصادر
القلب بمعنى الحس،
القلب بمعنى الحس والإحساسات.
نعم.
الداخلية والاستبصار والقدرة على رؤية.
نعم.
الأشياء وإلى آخره.
نعم.
إنما إحنا الوحي. عندنا الوحي.
نعم.
مصدر حاكم.
نعم.
مصدر حاكم بمعنى إيه؟ أولا بيأتي بالمعلومات الجديدة اللي قالها أخواننا الأعزاء وأساتذتنا، اللي هو كل ما يتعلق بعالم الغيب ده، يعني الجنة، النار، الله، خصائص.
وكما قال علماء السلف لقد نزل القرآن الكريم هاديا للعقل،
هاديا للعقل
لا يصطدم مع العقل مع الكتب الأخرى والأحوال الأخرى. نزل القرآن الكريم هاديا للعقل،
بس نحن نعرف نعرف النقل بالعقل.
نعم.
ونحكم العقل بالنقل.
نعم.
يعني 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 العقل له مجال.
نعم.
مين اللي بيوظف العقل وايه المجالات اللي تحددها العقل؟
نعم.
الشرع بيحددها.
نعم.
طب التجربه والحس التجارب المعمليه اللي بنعملها لها دي مجال كبير جدا.
نعم.
بس هي محكومه ايضا بالوحي ومحكومه ايضا ب لان ممكن جدا.
نعم. تجرب في ماذا؟
تجرب في ماذا؟
طيب استميحكم إذنا معنا مداخلة تريد أن تشارك معنا. الأستاذ خالد من الجيزة، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا حضرتك الشيخ محمد.
مرحبا.
برحب بضيوفك الأفاضل.
مرحبا بك.
والله ربنا يبارك فيك ويبارك يا رب في قناة الرحمة.
آمين.
وربنا يعزك لأنكم بجد والله تطرحوا لنا مواضيع مهمة جدا جدا كلنا في حاجة ليها.
بارك الله فيك.
وأنا والله بشكر حضرتك.
بارك الله فيك.
عندي بس يعني يعني حاجة بسيطة كده أقولها عشان ما أطولش على حضراتكم.
تفضل.
في يعني بعض بالنسبة لموضوع الوسطية وكده.
أيوة.
الإسلام هو دين الوسط وهو الدين الصحيح وهي العقيدة الصحيحة وكل حاجة. وفعلا والله العظيم يا شيخنا العقيدة الإسلامية تريح.
أيوة.
هي ذات نفسها تريح.
نعم.
يعني سبحان الله يعني باقي العقائد الأخرى سبحان الله اللهم لك الحمد. فاللي أنا عايز أقوله في دلوقتي مجموعة من الشباب عياذا بالله رجعوا تاني لموضوع عبدة الشيطان ده. فأنا ياريت والله قناة الرحمة تهتم بالموضوع ده.
حاضر.
وتنبه عن عقائد الشباب دول.
حاضر.
ده اللي أنا حبيت لكم وربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في القائمين على
تجد الإجابة المباركة. إن شاء الله. حاضر.
جزاك الله خير. السلام
شكرا.
عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته. الموضوع كبير ومتشعب وواسع.
صحيح صحيح.
أستاذنا الكريم يعني أنا آسف على قطع الاسترسال والحديث مع حضرتك. تفضل.
هو طبعا يعني لما بنيجي نشوف ملامح الوسطية في مكونات الإسلام كعقيدة كعبادة كمعاملات كسلوك ومعاملات كنظم اجتماعية.
كنظم اجتماعية
لما ندخل في النظم الاجتماعية يعني هندي بعض الأمثلة فقط ما نقدرش ندي كل الأمثلة.
تفضل.
يعني في النظم الاجتماعية ناخد النظام الاقتصادي. يعني أنا لست مع فلان وفلان يعني دكتور السباعي مثلا ما بيكلم عن اشتراكية الإسلام. أنا لست معه في إطلاق كلمة اشتراكية على الإسلام. ولست مع شوقي الاشتراكيون أنت إمامهم. لا. الإسلام مش اشتراكية. الإسلام ليس اشتراكي. وليس رأسمالي. وإنما ده نظام رباني.
الله يبارك.
وسط بين بين كل النظم العالمية. لم تصل إلى
درجة. هو النظام الرباني. هو الإسلام.
هو الإسلام. يعني لما نيجي نقول مثلا إن جماعة الماركسيين بيلغوا الملكية الخاصة تماما. وتبقى ملكية عامة كلية. يجي الجماعة الرأسماليين لا ملكية خاصة تماما. دون أي قيود. ودون أي ضوابط. في الطرف الثاني. يجي الإسلام يبيح الملكية الخاصة. بضوابط. هذه الملكية الخاصة ضوابط أساسية هي إيه؟ أول حاجة أن يكون المال الذي تكتسب به الملكية من حلال وأن يؤدي حق الله فيه. أمر مهم جدا برضه.
لأنه مكتسبه من المجتمع.
لأنه مكتسبه من المجتمع. هذه نقطة. النقطة الثانية برضه إن الإسلام مع التراكم الرأسمالي. لأن بيقولوا إن الكابيتال أكوميوليشن التراكم الرأسمالي هو الذي يؤدي إلى التنمية. ويؤدي إلى المصانع يعني عمل مصانع وتشغيل عمال التراكم الرأسمالي. الإسلام مع التراكم الرأسمالي إلى غير ما حد. لكنه بيأتي في فترة من فترات يفكك الملكية. تحطيم الملكية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم
في الميراث.
نعم. بيجي الميراث يفكك ليه؟ عشان ما يبقاش في أباطرة المال وطغيان. نعم. المال.
المال والثروة تتعاظم وتكبر.
أيوة.
يأتي الموت.
أيوة.
ويعقبه الميراث.
أيوة.
فتوزع الثروة.
بطريقة بطريقة يرضى عنها حتى المتوفى.
تبارك الله.
سبحان
من هذا شرعه.
أيوة والله.
سبحان من هذا
والله.
بيانه وهديه وقرآنه وشرعه.
تمام.
سبحان الله.
وينفرد ربنا بتوزيع الميراث نفسه يعني.
أيوة.
لا يترك هذا للعبث الاجتهاد البشري. بل أعطى المورث برضو الحق في بعض التصرف عن طريق الوصية. عن طريق الوصية. لكن الباقي قال له لا انت ده
ولا وصية الوارث.
انا عايز استاذنا بعد اذن حضرتك انت استاذ الشريعة تؤكد تأكيدا حاسما وواضحا على ان الوسطية لا تعني التساهل ولا الانفلات باسم الوسطية يكتب الآن ويطلب من كثير من الناس أن يقول لك خليك مع الوسطية وتبقى الوسطية تنازل على الالتزام. الوسطية تفريط في الدين والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الوسطية قد تصل إلى الإساءة إلى الإسلام باسم الوسطية. يعني تفضل أستاذنا وحديث السيدة عائشة رضي الله عنها.
النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
ده هذا شرط ضابط.
نعم. الوسطية لا تعني التسيب.
أيوة.
أو
التساهل والتفريط
والتنازل عن
التنازل عن الحدود الدنيا التي حددها الإسلام.
أيوه.
مش معنى دين يسر كما أن في الدين يسرا.
أيوه.
في الدين شدائد. ولذلك عندنا عندنا مذهبان في الفقه الإسلامي.
نعم.
شدائد. عبد الله بن عمر.
نعم.
ورخص عبد الله بن عباس. يعني وعندنا الجهاد في سبيل الله مثلا ما هو فيه شدة. القيام لصلاة الفجر ما هو فيه شدة وفيه تعب. الصيام نفسه ما هو فيه قدر من التعب. لكن ليس الدين بمعنى التسيب أو أن نترك الإسلام أو كله مباح أو كله كذا. لا، إنما قالوا
الضابط إن ما لم يكن
إثماً.
فإن كان إثماً
كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم.
أرجو أن يكون هذا الضابط واضحاً لكل شبابنا، لكل الناس، لكل أستاذنا الكريم وأساتذتنا الأكارم. إن كان الإسلام بوسطيته، بهذه السماحة، بهذه القيم، بهذه العظمة التي تحقق للأمة حين تلتزم بالوسطية الخيرية.
صح.
الأمة تحقق الوسطية تتحقق لها الخيرية، نصبح خير أمة أخرجت للناس. يصبح خير أمة أخرجت للناس في الاقتصاد،
اقتصاديا، سياسيا،
في السياسة، في العسكرية،
في
كل شيء،
التربية.
ده معناه.
نعم.
إن احنا حين ببساطة شديدة ووضوح حين نحقق الوسطية بهذه المعاني التي بيّنها علماؤنا تتحقق لنا الخيرية. ويمكن لنا. لماذا الانحراف عن الوسطية أستاذنا؟ يعني في العيد اسمح لي أشكيلك هموم إخواني اللي بلغوني، وأنا دايما بسأل الشباب واسأل أبنائنا وتلامذتنا وأنا جاي الحلقة أقول لهم عايزين تقولوا إيه، فيقولوا لي يعني حاجات قضايا أنا بستحي وأنا أتكلمها لكن لازم أقولها لأنها بقت واقع. إيه صح؟ يبقى في عندنا قضايا تحرش جنسي في الشارع، يبقى عندنا قضايا رشوة وفساد. فين؟ في قيادات منتخبة دول هيشرعوا للناس وأعضاء مجلس الشعب وكذا ونواب قروض ونواب مش عارف إيه وكذا، وكل شوية نلقى كده يعني فساد تفوح رائحته تسكم الأنوف. يبقى واقع متأزم في التعليم، ويعني كل الحاضرين من مؤسسات تعليمية يعلمون إلى ما وصل إليه التعليم، وانفصال التعليم عن الأخلاق، انفصال التعليم عن التربية. عندنا واقع متأزم. لماذا انحرفت الأمة عن الوسطية وتراجعت عن الخيرية أستاذنا؟ ولنبدأ بأستاذنا لأنه أستاذ الاجتماع. أستاذنا
شوف حضرتك، أنا أتصور يا أستاذنا الكريم أستاذتنا الكريمة، أتطور أن القضية الأساسية التي شغلت الإسلام بناء الإنسان،
بناء الإنسان،
الإنسان الصالح،
نعم،
القوي في عقيدته، القوي بدينه، القوي بإيمانه. فبناء الإنسان، أنا أتصور أنك أنت لو بنيت الإنسان هذا، ولذلك أكد الإسلام على قضيتين أساسيتين تأكيد كبير جدا، قضية الأسرة وقضية التربية.
أيوه.
يعني حضرتك
طيب إحنا هنوقف عند قضية الإسلام هي بناء الإنسان،
بناء الإنسان،
وإلى فاصل ثم نعود إلى أستاذنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
وجب الكفاح فدع التشدق والصياح، يا أمتي وجب الكفاح فدع التشدق والصياح، ودع التقاعس ليس ينصر من تقاعس واستراح ودع الرياء فقد تكلمت المذابح والجراح كذب الدعاة إلى السلام فلا سلام ولا سماح ما عاد يجدينا البكاء على الطلول ولا النواح لغة الكلام تعطلت إلا التكلم بالرماح إنا نتوق لألسن
عدنا إليكم بحمد الله تبارك وتعالى ونحن في استقبال مداخلة عزيزة علينا من الداعية الإسلامي الأستاذ أحمد سليمان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا أستاذنا؟
مرحبا يا أستاذ أحمد.
في البداية اسمح لي سيدي الفاضل أن أحيي قناة الرحمة بقيادة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا.
آمين.
على الجهود الرائدة التي تقوم بها في خدمة الإسلام والمسلمين.
آمين.
واسمح لي أن أفضل
تفضل
واسمح لي أن أحيي السادة العلماء الموجودين حاليا في هذا البرنامج الرائع. وفي الحقيقة نحن في الزيارات المتعددة التي نقوم بها في سبيل الدعوة إلى الله نلحظ الجهود الرائعة التي تقوم بها قناة الرحمة، وإن كنت أناشد المسؤولين عنها بتكثيف البرامج الخاصة باللغات الأجنبية سواء باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الفلمنكية، حيث أنني لسه يعني عائد من رحلة دعوية كنت أمارسها، أمارس الدعوة الإسلامية في لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا وأيضا فرنسا. فالمسلمين في الغرب في حاجة ماسة، خصوصا الشباب في من سن 15 سنة وانت نازل أو من سن 20 وانت نازل، في حاجة ماسة إلى الكتب التي تترجم من إلى اللغة الخاصة بهم التي يتكلمون بها. علاقتهم باللغة العربية علاقة يعني مش قوية، وبالتالي بناشد الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي وهو عضو في اللجنة الخاصة بتطوير التعليم الأزهري تحت ريادة العالم الجليل فضيلة الإمام الأكبر جزاه الله عنا خيرا. وفي الحقيقة المسلمون في الغرب يؤملون كثيرا على هذا الرجل العظيم فضيلة الدكتور أحمد الطيب واللجان العلمية التي شكلها لتطوير الأزهر الشريف. لذلك أناشد الدكتور نبيل الصملوطي وأناشد السادة العلماء وأناشد قناة الرحمة بالاهتمام باللغات الأجنبية، وهي تبث برامجها الوسطية المستنيرة عبر هذا الأثير المبارك، أناشدهم بالاهتمام بأبناء المسلمين في الغرب. نعم،
شكرا يا أستاذ أحمد. يعني هو بيطالب أن تكون للمسلمين وللمؤسسات المختلفة الإسلامية من قنوات فضائية، من جهود الأزهر، من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جهود في دعم المسلمين بالخارج.
أنا واثق يا أستاذنا الكريم، الحقيقة الدعوة دي مهمة جدا جدا جدا. أنا واثق أن الذين أساءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنمارك لا يعرفون الرسول، لأنهم لو عرفوا الرسول،
احنا عندنا تقصير في التعليم،
لما فعلوا ذلك. أيوة طبعا، لأن يعني لو عرفوا أن الرسول يهتم بهم ويهتم بكل إنسان وبكرامة كل إنسان وبحرية كل إنسان بغض النظر عن مسلم ولا غير مسلم، وإني يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من قتل ذميا فأنا خصيمه، ومن كنت خصيمه يوم القيامة خصمته، يعني من قتل أي واحد ذمي ولا
وقف للذمي الميت
الميت
ألم تكن نفسا
ألم تكن نفسا اليهودي في الجنازة. نعم. وقف ألم تكن نفسا. فالحقيقة هم لا يعرفون على الإطلاق،
هم يتعاملون مع الإسلام الذي وصل إليهم خلال الإعلام الغربي.
نعم. إسلام مشوه،
إسلام التطرف، إسلام كذا،
الإسلام الغربي والتعليم الغربي.
تعليم
حضرتك الغربي. حضرتك إحنا كان عندنا مؤتمر من حوالي 4 أو 5 سنوات.
نعم.
تقريبا أو 6 سنوات بيننا وبين الأوروبيين صناع الكتب اللي بيألفوا الكتب. نعم. تاريخ. اللي بتدرس في إعدادي وثانوي وابتدائي في الغرب،
وجبنا هذه الكتب وعملوا عليها دراسات في فرنسا وفي انجلترا وفي بلجيكا وفي هولندا، وجم قعدوا معانا هنا في جامعة الدول العربية.
نعم.
هذه الكتب مليئة بالأخطاء. فتبص لقى الولد، احنا ليس لدينا اي مشكلة مع الانسان الغربي.
نعم.
الانسان الغربي انسان ممتاز.
نعم.
وانسان عقلاني، ولو حضرتك فهمت الاسلام هيفهم الاسلام، والذين يفهمون الاسلام يدخلون في الاسلام.
نعم.
وانا احكي قصة ظريفة جدا. تفضل. عن نيكسون. نيكسون كان عمل كتاب اسمه Seize the Opportunity، انتهز الفرصة، وكان حامل فيها حمل كبير جدا على الإسلام، كان بيحمل فيها وكان يريد أن يقضي على الإسلام. فجاب المستشار بتاعه قال له تعالى أنا هفرغك لمدة سنتين، وقدامك كل الكتب في مكتبة الكونجرس وفي المكتبات البريطانية والعالم كله، بس بشرط أنا عاوزك تطبع لي كتاب لنقضي على المشروع الحضاري الإسلامي، لأنه مشروع يناهض الهيمنة الأمريكية ويناهض الرأسمالية المتوحشة ويناهض التطرف الرأسمالي، ونحن نريد أن ينمو التطرف الرأسمالي وتنمو الهيمنة الأمريكية. أنا هتذكر اسم المستشار. هذا المستشار جلس لمدة سنتين قرأ عن الإسلام قراءات وافية جدا، وبعد السنتين راح لنيكسون قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
تبارك الله.
لأنه عرف الإسلام.
نعم.
عرف الإسلام معرفة صحيحة، لأنه قرأ بقى قرأ قراءة وافية، وقال له لا ده في الإسلام حل لجميع مشكلات العالم. وهذا ما قاله برنارد شو، وهذا ما قاله سيجريد هونكا، وهذا ما قالته كارين أرمسترونج، وهذا ما قاله فلان وفلان وفلان.
كلنا يتحمل عبء هذا التقصير في التعريف بالإسلام،
تبليغ الدعوة
وتبليغ الدعوة. نعم.
نعم. ولذلك إحنا عمالين نكلم أنفسنا.
نعم.
طبعا كويس جدا ما هذه القنوات التي تتحدث باللغة العربية تخاطب قطاع واسع جدا، يعني ما يقرب من 400 مليون.
نعم.
اللي هم المتحدثين باللغة العربية.
نعم.
لكن نريد أن ننتقل بهذا إلى العالم الخارجي، ولذلك أنا يريد وهذا أمنية عندي.
نعم.
أن قناة الرحمة يكون لها بث باللغات الأوروبية وبث باللغة الصينية وبث باللغات، يريد
الله أن يبارك في القناة ويكون
يريد
تردد جديد،
ياريت
يخصص لهذه اللغات.
وبرضو أن القناة تتبنى معنا مع رابطة الجماعات الإسلامية ومع فضيلة الإمام الأكبر المتحمس جدا 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 لإعادة النهضة للأزهر على ما كانت عليه، إعادة أمجاد الأزهر. وفعلا فضيلة الإمام الأكبر حريص ومتحمس جدا لهذا.
نعم.
يعني ياريت نتكاتف جميعا ونبتدي نشوف صيغة من صيغ
حضرتك الدكتور حضارة الإسلام العظيمة.
أيوة.
ودولة الإسلام التي قامت سنة 91 من الهجرة. أيوة. وحتى سنة 798 هجرية.
نعم.
واستمر المسلمون بعد ذلك في الأندلس.
أيوة.
يكتب عنها في الكتب المدرسية سطر واحد.
سطر واحد.
في إسبانيا وبرتغال. طيب. سطر واحد.
تميحكم. إيه يا دكتور؟
نعم.
مشوه. أننا حروب استعمارية.
نعم. صحيح.
أننا كنا مستعمرين.
استميحكم في استقبال هذه المداخلة من السعودية الأستاذ الأخ أبو الخطاب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
مرحبا بك. سلام ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير يا دكتور. آمين. ومسي على ضيوفك الكرام.
بارك الله
في هذه الأمسية الطيبة. نسأل الله العلي القدير أن تكون هذه رياض الجنة.
آمين يا رب.
وسعدنا بك بالأمس مع الأستاذ ملهم وبكلامك الطيب
بارك الله فيك.
عبرت به عن الإسلام، وكان تمنينا أن نأخذ أن نتصل بكم ونأخذ منكم البحث الذي قلت عنه عن كلمة السيف في القرآن وكلمة السيف في باقي الكتب الأخرى.
نعم.
فكانت قوية، وكان تمنيت من الله سبحانه وتعالى أن أكون متداخلا معكم لأتحدث عن شيء بسيط لربما مشابه
للمتحدثون
عنه مع الدكاترة.
تفضل.
اللي هو الأمور التي حدثت عن الإسلام. من ما يقال عن حرق القرآن، وما يقال عن سب عائشة رضي الله عنها، والتحرش بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور التي نراها من الهجوم من الغرب على الإسلام. أنا أرى هذه أنا سأتكلم برؤيتي أنا كإنسان.
نعم. تفضل.
لهذا الشيء سأقول أنها يا أخوان بارك الله بنا جميعا فلننظر لها أنها رسائل من الله سبحانه وتعالى، رسالة إلى كل مسلم ورسالة إلى الكفار، ورسالة من الله سبحانه وتعالى أن الله سيبلغ هذا الدين.
نعم.
وأنه سيدخله ما بيت مذر ولا وبر إلا وأدخل الله به عز عزيز أو بذل ذليلا، عز يعز به الإسلام وذل يذل به الكفار.
نعم.
وأيضا رسالة إلى الكفار نقول لهم أنتم عاونتونا على نشر الإسلام بينكم. أنكم عندما تهجمون الهجم على الإسلام سيقوم من أبنائكم يسألون عن هذا الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا في الحديث أنه سيدخل هذا الدين إلى حتى بيت المدر والوبر.
نعم.
فاعلموا أنكم قد ساعدتمونا بنشر الإسلام، وأيضا هي رسالة إلى كل مسلم أن يا أخي المسلم بارك الله فيك، اعلم أن لك دينا قد ضيعته، وأعلم أن لك دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم لم تقرأ عن حياته ولم تقرأ عن سيرته ولم تقرأ عن زوجاته، فارجع لدينك وتمسك به. وأيضا رسالة لكل الدعاء أن تثبتوا واعلموا أن لكم دينا تثبتوا عليه وامسكوا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو المعصوم؟ أليس هو المغفور؟ أليس هو من أول من يدخل الجنة؟
بلى.
إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله الثبات على الدين، فما بالك بنحن؟ فهذه رسائل من الله سبحانه وتعالى إلى الكفار وإلى المسلمين وإلى عامة الدعاء، أن هناك دينا سينشره الله بعز عزيز أو بذل ذليل. الله سبحانه وتعالى، فننظر لهذه المسائل بنظرة طيبة، أن نتمسك نتثبت، نقرأ وصل عن من هي عائشة، نقرأ عن زوجات النبي، نقرأ من هو النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع لديننا. ورسالة لكل
وصلت رسالتك سيدي. نعم نعم وصلت. أشكر وزادك الله حكمة وزادك الله بصيرة يا أخ أبو خطاب، ووصلت رسالتك، وأنا بشخصي وأظن أن العلماء أساتذتنا علماؤنا معي متفقون معك تماما. صحيح. أن العاقبة دائما
للمتقين،
خير للإسلام، للمتقين للإسلام. نعم. المهم أن نؤدي دورنا.
نعم.
أستاذنا الكريم، أنا مسجل من ستش.
أتفضل.
الإسلام.
نعم.
يهتم.
نعم.
ببناء الإنسان.
يهتم ببناء الإنسان، وبالتالي يعني حضرتك بتكلم دلوقتي عن الأزمات المعاصرة للمجتمعات الإسلامية.
أي.
المجتمعات المسلمين.
نعم.
وأنا بقول دايما أن أسوأ ما يقدم عن الإسلام هم المسلمين. ليه؟ لأن إحنا بنطلع برا، يعني عملنا مؤتمر في النمسا، في فيينا، وفي أسبانيا، وفي إنجلترا، في سكوتلند، في داندي، في معهد الدراسات الإسلامية بتاع المكتوم، عملنا يعني دراسات معهم، فبنقول لهم والله الإسلام نظام الأسرة فيه نظام إلهي ورباني، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أسس مؤسس الأسرة من فوق سبع سماوات وفي الجنة قبل هبوط آدم على الأرض، واهتم ببناء الأسرة، وتشريعات الأسرة في القرآن الكريم تأخذ حيز كبير جدا في بناء الأسرة، وفي تكوين العلاقات الزوجية، وفي علاقة الآباء بالأبناء، وفي حل المشكلات الزوجية، وفي كذا وفي كذا. ونظام الأسرة عندنا أسرة المتكاملة، الأسرة الكذا الكذا. بالنسبة للاقتصاد، احنا عندنا النظام الاقتصادي في الإسلام نظام متكامل غير ربوي إطلاقا، اللي أدى إلى الأزمات العالمية المعاصرة. وأنه نظام، ومعنا أساتذة الاقتصاد شرحوا النظام الاقتصادي الإسلامي ويعني بشكل جميل جدا.
نعم.
لدرجة أن قالوا إن هو ده اللي قاله جون ماينارد كينز لحل أزمات الرأسمالية الغربية، ده راجل الإنجليزي،
خفض سعر الفائدة
إلى صفر وكذا ولكذا. السؤال اللي وجه إلينا الحقيقة واللي احنا معرفناش نجاوب عليه، الله، إذا كان ذلك كذلك، وإذا كان هذا دينكم الذي نحن نأخذ منه الكثير، العلم فريضة إسلامية، التنمية فريضة إسلامية، التفكير فريضة إسلامية، إعمال العقل فريضة إسلامية، تحسين حالة الإنسان، التمتع بالطيبات في الدنيا فريضة إسلامية، احنا خدنا هذا وبننفذه وتقدمنا، إذا كان ذلك كذلك فلماذا أنتم متخلفون؟ فدي مشكلة. فحضرتك دلوقتي بنتكلم عن يعني نسبة العنوسة في مصر 13.5 مليون،
13.5 مليون.
13.5، ده 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 إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
نعم.
ده رسمي. 13 مليون رجل وسيدة من سن 18 لو سن الزواج إلى سن 35 سنة.
نعم.
يعني من سن 18 إلى سن 35 سنة عندنا 13 مليون عانس يريدون الزواج ولا يستطيعون. لأن إحنا ما عندناش عزوف أوروبا عندها عزوف اختياري عن الزواج.
نعم.
قادرين على الزواج لكن لا يتزوجون لأنهم ما عندهمش ضوابط.
أيوه.
واخبال معاليك؟ إنما إحنا عندنا الضابط، إحنا عندنا عزوف اختياري، عزوف إجباري.
أيوة.
يريدون الزواج. فعندنا عندنا 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 معدلات الإدمان، ودي للأسف الشديد لازم نقولها، ومش هقول يعني المعدلات لأنها كبيرة جدا. المعدلات الإدمان، إدمان البنجو، إدمان الحشيش، وإدمان المخدرات، والأفيون، والماكس فورت، والكلام ده في دراسات وبحوث ميدانية كبيرة جدا مؤسفة بين الطلاب.
الزواج اللي انا اللي بيسمى عرفي وهو زواج سري وهو زنا ده منتشر بشكل غير عادي. التحرش بالفتيات النهارده بقى في الشوارع للاسف الشديد. لما تيجي حضرتك قضيه الرشوه، قضيه المحسوبيه، قضيه يعني البعد عن كل الفضائل، لما تيجي تقول لي الكلام ده موجود ليه في المجتمع، اقول لك لان الناس دي ما تربتش كويس. التربيه، التربية، الناس دي لم تجد
من المسؤول عن التربية.
المسؤول عن التربية عدة مؤسسات تربوية في المجتمع، مؤسسات التنشئة الاجتماعية، في مقدماتها مؤسسة الأسرة، ثم بعد ذلك المؤسسة التعليمية المدرسة، ثم بعد ذلك مؤسسة الأقارب.
أستاذنا الأسرة محاولات التخريب
كبيرة، واحنا عندنا معدلات الطلاق يا أستاذنا الكريم ما هدي بلوى. احنا بنتكلم دلوقتي عن احنا مجتمع الإسلام يقول كذا وكذا، العلاقات بين يعني وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا، قضية يعني ربوا أبنائكم يعني لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا أدل 21 سنة ثم اترك كلام ده كله. قضية البدء به وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، يعني ابدأ بالعقيدة، ابدأ بغرس العقيدة، غرس الإيمان في قلبه حتى يصبح موجه، حتى يصبح يعني بوصلة.
كون ولي الأمر والأباء يهتمون بالمسائل المادية من مأكل من مشرب من
مصيبة كبرى ويهمنا
وترك جوانب التربية الإيمانية والأخلاقية وأيضا المؤسسة التعليمية
مدرسة.
نهتم وينبغي أن نعود باللائمة من الإنصاف على أنفسنا حتى في الجامعة نهتم بتلقين المعلومات وكل الجانب يتمركز ويتمحور ويتحوصل نحو هذه القضية
وفقط
وتركنا مسألة التربية
الأخلاقية الدينية الإيمانية
والإيمانية والقدوة أن نكون قدوة والأسوة لهؤلاء جميعا
والأسوة والقدوة. ما من شك أن هذا كله يعني
هي منظومة يا دكتور محمد منظومة محتاجة لتكاتف الأسرة
فلنبدأ بأنفسنا
مع التربية
يعني نحن نريد أن نوجه نداء إلى الآباء إلى الأمهات إلى كل مدرس إلى كل معلم أن نبدأ بأنفسنا أن نبدأ بأنفسنا لأن يعني الأمة الوسط في خطر مع هذه البيانات وهذه الإحصاءات وهذه الأرقام التي يقولها عالم من خلال إحصاءات حقيقية رسمية يبقى الأمة الوسط في خطر. ينبغي أن نعترف بالداء حتى يمكن أن نحصل على الدواء، والدواء موجود هو الرجوع للقرآن، الرجوع للسنة، الرجوع للوسطية، الرجوع للخلق، الرجوع للدين. نحن لا يمكن أن نتجاوز وأن نتغلب على الفجوة الحضارية التي بيننا وبينهم إلا بالخلق الطيب، بالأمانة، بالصدق، وأيضا بالعلم والعمل. الأمر الذي يلي هذه المسألة ما يقوله أستاذنا من استقالة الأب عن وظيفته، استقالة الأم عن وظيفتها، التفكيك والتخريب الذي يحاولون أن يحدثوه في مجتمعنا، في الأسرة، في الجامعة، في كل شيء، يعني في الوقت الذي تخرب فيه مدارسنا، تخرب فيه جامعتنا الرسمية، تعزز وتعطى قيم النجاح للجامعات الأجنبية والمدارس الأجنبية، حتى إذا ما أراد الإنسان أن يعلم ولده تعليما طيبا متمكنا ذهب إلى هذه الجامعات التي تبني فينا التغريب والتي تبني فينا هذه الثقافات حتى نكون غرباء عن الدين، عن الخلق، عن كل شيء. المسألة أبعد بكثير من أمور شكلية أو من أمور يراها الناس فردية، أبدا هذا يراد بنا استلاب الهوية، محاولة مسخ الهوية، محاولة إلغاء الخصوصية، محاولة سحب الناس من القرآن من السنة لأنه مصدر القوة. احنا هنعود لأستاذ التاريخ على مر التاريخ الدين رؤية كده لمسألة الوسطية من جانب، ومسألة ان الأمة حين تتخلى عن وسطيتها تنتكس وحين تعود إلى وسطيتها تعود إلى خيريتها. تفضل معالي أستاذنا.
في عهد نور الدين محمود رضي الله عنه وصلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه أحيا نور الدين وصلاح الدين ما مات من وسطية في المجتمع المصري والمجتمع الشامي. كانت مصر والشام تحكم في تلك الفترة بالدولة الفاطمية الإسماعيلية الشيعية التي كانت تكتب سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جدران المساجد. وكان المسلمون عندما يريدون أن يتعلموا كانوا يتعلمون في المقابر، يذهبون إلى المقابر ليتعلموا في هذه المقابر بعيدا عن أعين الدولة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية. ولذلك فإن الصليبيين نجحوا في استعمار بلاد الشام ونجحوا في تهديد مصر أكثر من مرة، حيث هددت حوالي 3 مرات من قبل هؤلاء الصليبيين. وجاءت حملة صليبية على مصر في سنة 612 هجرية في عهد الدولة الأيوبية، وجاءت حملة أخرى في سنة 47 و600 من الهجرة في أواخر عهد الدولة الأيوبية، وتصدى المماليك لهذه. والمماليك من الوسطية أيضا أن هؤلاء المماليك كانوا عبيدا في الأصل، ومع ذلك وسطية الإسلام جعلتهم سادة وقادة. وهناك أيضا دولة مملوكية قامت في بلاد الهند، يعني الهنود المماليك حكموا مصر والشام وبلاد الحجاز. وهناك دولة إسلامية مملوكية أيضا قامت في بلاد الهند. فالوسطية الإسلامية سمحت لهؤلاء المماليك الذين كانوا في الأصل عبيدا أن يصلوا إلى الحكم. هذا من وسطية الإسلام أيضا.
لكن مراحل الضعف والتخلي عن الوسطية
الدين، يعني
وصحيح الدين الإسلامي،
صحيح الدين زال
سببا في
هزيمة المسلمين أمام الصليبيين، وفي هزيمة المسلمين أمام التتار. جاء نور الدين محمود رضي الله عنه، وهناك كاتب و عالم كبير اسمه ابن قاضي شهبة، كتب الكواكب الدرية في السيرة النورية. فنور الدين محمود رضي الله عنه أعاد الأمة إلى دينها، وأعاد الأمة إلى وسطيتها. فنور الدين محمود في عهده كان هناك من يوقظ الأمة كي يصلي أفرادها صلاة الليل، صلاة الفجر جماعة أمر مفروغ منه، لكن هناك من يوقظ الناس في مصر هنا وفي بلاد الشام ليصلوا ليس الصلاة المفروضة، وإنما ليصلوا صلاة الليل.
إذن أستاذنا بعد إذن معليك، ما أكده أستاذنا من أن الإسلام يعلي من قيمة بناء الإنسان، بناء إيمانيا، بناء أخلاقيا، بناء ربانيا، دي اللبنة الأولى اللي ينبغي كلنا يجتهد فيها، لأن بدون هذه اللبنة وهذه
اللبنة تسقط المجتمعات،
ولن يتحقق شيء. ومن هنا يعني حين يعلو الصوت في متاجرات سياسية، في استخدام الدين باسم كذا، في مسألة كذا، نقول الأولوية الأولى للأمة الآن
بناء الفرد،
بناء الإنسان
والمجتمع،
بناء الربانية،
وكيف
بناء إيمانيا وكيف يبنى. نعم نستميحك إذنا، كيف يبنى
كيف يبنى الإنسان المسلم المتقن لعمله، المحافظ على وعده، المحافظ على أمانته، الحافظ لوده، الحافظ لصداقته، المحافظ على بيته، المحافظ على عمله، سواء كان في مدرسة أو في متجر أو في مصنع أو في مشفى. هذا الخلق الإنساني الذي ضاع رده وتلخيصه في قول الله تبارك وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المقدمات تؤدي إلى نتائج.
نعم أستاذنا، تبقى استميحك وإذنا. الأخت تيسير عراق، مرحبا بك، السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أحييك وأحيي الأساتذة الكرام، وأنا الحمد لله نحمد الله حمدا كثيرا على نعمة الإسلام التي أعطانا إياها. ولكن أنتم قبل قليل تكلمتم عن التربية، يعني الآباء والأبناء والأمهات والمدارس. نحن لدينا خلل يعني في هذا، يعني في هذا المنطلق، إنه الآباء يعني اعذروني، إنه الآباء منشغلين في حياتهم والمدرسين أيضا. يعني نحن الآن في مدارسنا في العراق يعني أنا لا أعمم ولكن القرآن الكريم لا يقرأ بطريقة صحيحة. يعني هل تصدقون أنه في الكلية لا يقرأ القرآن بطريقة صحيحة ونحن دين يسر والقرآن هو بلغتنا العربية الجميلة. فأرجو أن تعلقوا على هذا الموضوع. حاضر. وأنا آسفة على
مرحبا بك وسؤال وجيه ومهم لكن أحب أقول لحضرتك أن هنالك بدائل. يعني حين يكون هنالك نقص في المؤسسات التعليمية القنوات الفضائية الإسلامية الآن بها برامج للتوعية وبرامج للتربية والبناء الإيماني وبها برامج للقرآن يمكن للإنسان أن يتابع هذه البرامج ويتعلم منها. وإن كان هذا لا يعد كافيا فيعني إنه بديل متاح إلى أن نتمكن من إصلاح هذه المؤسسات إن شاء الله.
مساجد.
نعم مع اتصال جديد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك أستاذ محمد من السعودية؟ مرحبا بك.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
تفضل.
وجزاكم الله خير على البرنامج الطيب ده.
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك الله يحفظك الآن عندي سؤال.
تفضل.
الآن الأمة الوسط كيف تعود؟ هل تعود بالراعي فقط أم بالرعية فقط أم الراعي أم بالاثنين معا؟
حاضر.
لأن الآن معلش أسأل سؤال آخر. الآن مثلا إحنا يعني نركز على الأسرة وهذا أمر طيب ومعلمين ولكن الآن إذا أنا عندي قانون في بلدي مثلا كما هو موجود إن الآن موجود في أظن في الله أعلم في مصر أو في بعض البلاد.
نعم.
الآن إذا رأيت منكر ولم تستغيث بك المرأة فليس من حقك أن يعني أن تغير هذا المنكر. فهذا أمر يعني إذا أنت أقدمت على هذا التغيير عوقبت. فكيف يستقيم الأمر؟
حاضر. كيف تعود الأمة الوسط وبيسأل بالراعي وأم بالراعي والرعية وبعدين هما معا. لكن إذا غاب ولم يكن في يدنا أمر الراعي بوجه ما أو أمر السياسات بوجه ما ليست بأيدينا الدور الذي ينبغي أن يكون على الراعي هل نتقاعس عنه؟ تفضل.
شوف لا أمل.
لا أمل.
لا أمل في إحداث تغير اجتماعي إلا من خلال مسار تربوي.
مسار تربوي.
لابد من التربية. والتربية
أنا أريد أن تؤكد وتعيد هذه العبارة مرة ثانية.
لا أمل في التغير وفي التقدم وفي إعادة النهضة الأمة الإسلامية إلى أمجادها التي كانت عليها في تقدم علمي وازدهار فكري وإبداع وسيادة على العالم كله إلا من خلال إعادة نسق التربية في المنزل. نعم. وفي المدرسة وفي الجامعة.
نعم.
المشكلة إن الأطفال الصغيرين لما بنتكلم عن التربية الإسلامية.
نعم.
الطفل الصغير ده مش هنقدر نتحاور معه. ده طفل رضيع من أول. نعم. من أول مرحلة الرضاعة إلى مرحلة 6 سنوات.
القدوة.
لا تربية إلا بالقدوة.
نعم.
والله إذا أنا الولد إذا شافني بصلي هيصلي هيعمل حركات. ثم بعد ذلك هيسألني. هتصار اهتمامات وده أنت بتعمل كده ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا هو اللي بيرزقنا هو كذا هو كذا. القدوة. الصدق
الأمانة يشرب شيء
الأمانة.
النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
لما كومة الصدقة أمام النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
فإذا بالحسن يأخذ تمرة.
أيوة.
نعم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كخ.
أيوة.
كخ إنها من الصدقة. يعلم الطفل الصغير.
أيوة.
القدوة.
أيوة.
وأن والحلال والحرام يرضعه من صغره قيمة القدوة. النبي صدق إن آل محمد لا تحل لنا الصدق صلى الله عليه وسلم حتى هو يضرب المثل ويقول إيه إني لأنقلب إلى بيتي فأجد التمرة ساقطة فأرفعها إلى في مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان الجوع يضرب به حتى يعصب على بطني حجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم فألتقط التمرة فأرفعها إلى في فأتذكر أنها من الصدقة فأردها مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. هذه القدوة.
نعم.
التي يضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لطفل صغير.
نعم.
لطفل صغير الحلال
والحرام.
لا يمكن إطلاقا. نعم. أن يؤسس إنسان بناء إنسان صالح تقي ورع يراقب ربنا في سره وفي علانيته إلا بوازع ديني تكوين الوازع الديني.
نعم.
الوازع الديني اللي هو الضمير.
نعم.
كيف يكون الضمير؟ آلية تكوين الضمير. إن الأب بيقول له هذا صح وهذا غلط، هذا صح وهذا غلط، يثيبه على أعمال معينة ويعاقبه على أعمال معينة. ينقلب هذا الأب والأم في الإثابة والعقوبة إلى داخل الطفل، يصبح بعد ذلك عندما يعمل عملا طيبا يثيب نفسه.
نعم.
يبقى راضي.
نعم.
راضي نفسيا، وإذا عمل يبتدي يحصل له شعور بالذنب. فهنا هنا هنا قضية القدوة قضية مهمة جدا، أن يكون الآباء نفسهم منتبهون إلى أن يكون الآباء منتبهين إلى أبنائهم، وإلى الإحسان إلى تربيتهم، وإلى مراقبتهم، وإلى توجيههم، وإلى كذا وإلى كذا. الوقت زي ما احنا زي ما حركت فضلت الآن، الأب النهاردة والأم انشغلوا بأكل العيش، فالأب الآن بيخرج إلى العمل صباحا مساء، الأم خرجت إلى العمل ترجع في البيت منهكة القوة، يدوب الغسل والكنس والمسح والطبيخ وعمل أعمال البيت، لا تلتبت.
وغياب معنى الأسرة الكبيرة،
لا تلتفت
الكبيرة.
لا أما هي دي تفككت. الأسرة الممتدة والأسرة المركبة.
نعم.
ما هو إحنا لما جينا عشنا كانت حياتنا أسعد من حياة أبنائنا.
نعم.
ليه؟ لأن أنا اللي رباني جدي.
نعم.
ورباني عمي.
نعم.
ورباني خالي، فكانت مؤسسة
كبير.
مؤسسة القرابة دي
لم يحدث فراغ.
نعم. ما حدث فراغ. وكان هذا تقي وهذا تقي وهذا تقي وهذا يصلي وده يأخذني معاه المسجد وده يعلمني شوية من القرآن وده أعمل معاه الواجب في البيت وهكذا. العملية دي أدت إلى يعني النهضة والغرس التربوي الصحيح. النهاردة الأب مشغول والأم مشغولة. طيب هنيجي نقول نضع العبء على المؤسسة التربوية وده غلط. العبء الأول والأهم على الأسرة
المجتمع يا دكتور.
تعال في المؤسسة التربوية، المؤسسة التربوية النهاردة غاب فيها مادة الدين كمادة أساسية.
نعم.
ومادة الدين النهاردة في التربية والتعليم مادة نجاح ورسوب. ومحدش بيرسب، وبالتالي أصبحت مهملة تماما،
مسألة شكلية. طب نستقبل هذه المداخلة من السعودية. الأخ عيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد،
مرحبا يا حبيبي، تفضل.
كل عام بخير وللعلماء الأفاضل.
أنت بخير وصحة،
الله يبارك فيك. بس كنت عاوز أسأل سؤال.
تفضل.
كيف يستقيم التربية والتعليم عندنا في مصر والدين ليس له مجموع ولا يقدر يعني يقدر له الاهتمام الكافي بأنه ليس له مجموع؟
حاضر حبيبي.
هذا
حاضر.
السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف يستقيم التربية والتعليم عندنا في مصر وتمنع المنقبات وتمنع الأولاد من لبس الزي الشرعي؟
حاضر حبيبي، حاضر، أشكرك. يعني هو بيسأل عن نفس
الكلام اللي
ما تتحدث فيه. وإن كان فيه خلل لن نستطيع أن نصلح كل شيء في وقت واحد
طبعا،
لكن
هو الزمن جزء من العلاج،
جزء من العلاج. نعم. وإن يكن أستاذنا بيننا من عهد ووعد أن نعمل وأن نبدأ بأنفسنا.
نعم. نعم.
وأن لا نلقي باللائمة بأضوارنا على الآخرين.
صحيح.
ينبغي أن يبدأ كل إنسان بنفسه.
بنفسه صحيح.
وإن شاء الله العاقبة إلى خير حين نبدأ وحين نعمل وحين نتوب وحين نتقي الله عز وجل. وأريد أن أسجل أن الحجة علينا الآن كبيرة، لأنه هنالك قنوات فضائية وهنالك إذاعات للقرآن الكريم، وأصبحت مصادر المعرفة الإيمانية متوفرة وكثيرة، ويمكن للإنسان أن يكتسب هذه المعارف. فينبغي أن نستفيد بما في أيدينا بدلا من البكاء على المفقود الذي ليس بأيدينا. أستاذ، أنت عايز تختم بكلمة كده ولم يبقى لدينا من الوقت إلا دقائق، تفضل.
نعم. يعني كل راعي مسؤول عن رعيته.
نعم.
يعني لا نلقي اللوم على السلطة الحاكمة فقط، لابد أن يلقى باللوم
هي على مسؤوليتنا جميعا.
جميعا.
نعم. نعم. مسؤوليتنا. نعم. جميعا. نعم.
وأود أن أختم بأن المسلمين انتصروا على الصليبيين.
أيوه.
بالعودة إلى الدين، وانتصروا على التتار الذين أسلموا بالعودة إلى صحيح الدين.
أنا أريد أن تكرر هذا الكلام.
نعم.
هذه حقائق.
نعم.
تاريخية.
نعم. تفضل. الصليبيون كانوا يقولون إن نعم. نور الدين محمود لا ينتصر علينا بسلاح ولا بعدة ولا عتاد، وإنما ينتصر علينا بقيامه لليل.
أيوه. الله.
بقيامه لليل.
نعم.
ونور الدين محمود كان قدوة. يعني زوجته طلبت أن يوسع لها في معيشتها، فقال عندي دكان من الغنيمة في حلب، اجعلي أحد أقاربك يتاجر لك فيه، لكني لا تمتد يدي إلى شيء من مال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنور الدين محمود طبعا سيرته سيرة ذكية جدا، وبهذه الأخلاق وبالعودة إلى الدين انتصر على الصليبيين وأكمل مسيرته صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، الذي كان صلاح الدين لم يحج لأنه لم يملك مالا ليحج به، وكان مشغولا بجهاد الصليبيين، ولم تجب الزكاة في مالي لأنه لم يملك نصابا. فعن طريق هؤلاء والعودة إلى هذه النماذج الطيبة، سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعني قيل له إن هناك بلدا يعني يراد تأمينها عن طريق سور قوي لتأمينها، فقال أمنها بالعدل، يعني إذا فعلت العدل وإذا قمت بالعدل بين الناس حدث الأمان بين الناس جميعا ولست بحاجة إلى هذا السور. وفي عهد عمر بن عبد العزيز وفي عهد عدد من ملوك المسلمين بالهند أيضا كانت الشاة ترعى مع الذئب، فلما مات
يعني هذا الكلام حقائق
نعم في وليس في عهد عمر فقط وإنما في الهند أيضا في عهد عدد من سلاطينها الذين كانوا عدولا،
تحقيق العدل لأن ذلك أسوة حتى كل إنسان في منصبه،
نعم
رئيس القسم في منصبه،
نعم نعم
والأستاذ برضو في إدارته،
البخاري في كتابه الوكالة
في إدارتها نعم. أنت ذكرت لي سيادتك قبل الدخول إلى الحلقة ان سيدنا عمر كان
سيدنا عمر كان هذب الى مجزره المدينه، كان البقيع
لماذا؟
نعم
لماذا؟
حتى يعني يشاهد هؤلاء الذين يشترون اللحم كل يوم، فكان يقول لهم هل طويت بطنك لجارك وابن عمك؟ ولما راى سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه والد ابن سيدنا عبد الله الذي استشهد مع النبي استشهد في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة في شوال مع 70 الذين استشهدوا في هذه الغزوة، سيدنا جابر وجده عمر رضي الله عنه وقد اشترى لحما كثيرا فأنبه، عمر رضي الله عنه لا يحرم شيئا أحله الله وإنما يحدث شيئا من التوازن الاجتماعي في المجتمع، ونحن بحاجة إلى هذا التوازن، هذا أيضا من الوسطية في الإسلام.
نعم نعم أستاذنا. طيب في نهاية الحلقة أريد من حضراتكم جملة ذكية مختصرة توجهها إلى الأمة من خلال هذا المنبر،
نعم
متى تعود الوسطية ومتى تعود خير أمة للتمكين للمقدمة، ماذا تقول له؟
تعود الوسطية بعودتنا إلى الإسلام وبقراءتنا للإسلام وبفهمنا الصحيح للإسلام. البعض لا يفهم الإسلام فهما صحيحا، من المتدينين أنفسهم بعض المتدينين يعني أنفسهم لا يعرفون الإسلام،
لابد من العودة إلى صحيح الدين والعمل به،
نعم
والتوكل على الله وقيام الليل وكل ما ذكرت في كلمتك. أستاذنا
نعود إلى الوسطية عندما ونعود إلى الإسلام ونعود إلى مجدنا عندما يعرف كل إنسان دوره،
نعم
ويعرف مسؤوليته، يعرف الأب أنه مسؤول عن أولاده،
نعم
والله سبحانه وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، ستسأل عن أولادك فيما استرعاك الله تبارك وتعالى به.
نعم.
عندما يعرف المدرس دوره في المدرسة، عندما يعرف الطبيب دوره في مشفاه، عندما يعرف كل إنسان الدور المنوط به ويقوم به حق القيام لكي تتكامل الحلقات، أصلا لا يمكن أنا أعمل بمنعزل عن المجتمع، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه،
الفائز لمن يدرك دوره ويقوم به.
نعم هو هذا هو الفيصل
به.
لأني أنا أبني على ما قاله دكتور محمد ودكتور محمد يبني على ما قلت وهكذا، فهي أدوار دور الأسرة، لابد أن أقوم به. نعم. حتى ولو لم أنتج لابد أن أقوم به.
ودور المدرسة لمن يدرك دوره وليبدأ كل منا بنفسه. نعم. أستاذنا
أنا أركز تركيز كبير جدا على التربية الإيمانية.
نعم.
لا أمل
بناء الإنسان بناء إيماني.
لا أمل في. نعم. أن أحصل على مدير ناجح. ولا على طبيب ناجح ولا على مهندس ناجح ولا على كل شخص يؤدي دوره زي ما قال أخونا الكريم. يعني لا أمل إلا من خلال تربية إيمانية صحيحة.
المجتمع كله ربه.
لأن والتربية الإيمانية هي قسط مشترك. نعم. بين الأسرة وبين المدرسة وبين الجامعة. وأنا أطالب بأن يدرس يعني إذا قضينا إذا حبينا نقضي على. نعم. الانحراف. نقضي على التطرف، نقضي على الإرهاب، نقضي على الرشوة، نقضي على المخدرات، لا أمل إلا بالتربية الإيمانية.
وهكذا يختتم علماؤنا بهذه الوصية الذهبية. البناء الإيماني للإنسان هو سبيل النجاة لهذه الأمة، لكل فرد فيها، لكل أسرة فيها. فهل آن لنا أن نعود؟ كل الشكر والتقدير لعلمائنا الكرام، أستاذنا الدكتور يسري زيدان أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة ووكيل كلية دار العلوم بالقاهرة للدراسات العليا، شكر الله لك،
بارك الله فيك،
أفدتنا وشرفتنا وباركتنا. والشكر موصول لأستاذنا الدكتور حسين سمرة أستاذ رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم القاهرة، أفدتنا وسعدنا بك وجزاك الله عنا كل خير.
جزاك الله خيرا ونحن سعدنا بك أيضا.
والشكر موصول كذلك لحبيبنا وعالمنا الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. الشكر موصول أيضا لقناة الرحمة التي تتيح لنا هذه المساحات التي كنا ما نحلم بها أبدا، أن نجلس ساعتين في مناقشة قضايا الأمة. جزى الله الشيخ محمد حسان كل خير، وجزى الله فريق العمل وكل العاملين بالقناة. والشكر موصول للأمة، يبقى أن يكون بيننا عهد ووعد، هو أن نعمل، أن نؤوب، أن نعود لله بالبناء الإيماني لأولادنا إنقاذا لأمتنا، فالأمة الوسط في خطر. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن.